معانا النهاردة الباحثة الفلسطينية وناشطة العدالة المناخية منال شقير. منال كمان طالبة دكتوراه في جامعة كوين مارجريت في اسكتلندا، وهي مسؤولة عن أحد الفصول في كتاب جميل بصراحة اسمه تحدي الرأسمالية الخضراء، وهو هدفه تحدي السردية الرسمية لتغيير المناخ. فاحنا متحمسين جدا ان احنا نتكلم معاها النهاردة. اهلا وسهلا يا منال.
شكرا أروى، اهلا وسهلا فيك.
شكرا يا منال. ممكن يعني مبدئيا ممكن تحكي لنا شوية عن ازاي بالضبط اسرائيل بتسرق المية من البلدان العربية حواليها؟
اكيد طبعا. إسرائيل إلها تاريخ طويل بسرقة المياه العربية، وهذا الإشي بدأ بخمسينات القرن الماضي، وكان هدف إسرائيل الرئيسي طبعاً إنه يكون عندها مصادر مياه كافية أو حتى تزيد عن حاجتها. مش السبب الرئيسي كان إنها هي بحاجة للمياه، بس كانت بتحاول إنها تضعف المواقف العربية وتضعف الدول العربية من خلال سيطرتها على المياه وتحقق مكاسب سياسية ومكاسب دبلوماسية. بدأ الموضوع بالتحديد بالخمسينات، ببداية الخمسينات، يعني بعد سنوات قليلة من تأسيس إسرائيل على أرض فلسطين عام 1948، عندما بدأت شركة المياه الوطنية الإسرائيلية اللي اسمها ميكوروت ببناء الناقل القطري للمياه الإسرائيلي، واللي هو كان دوره هو إنه ينقل مياه نهر الأردن اللي بتستفيد منه الأردن وفلسطين والضفة الغربية اللي كانت هي في هذاك الوقت تحت السيطرة الأردنية، وسوريا ولبنان بيستفيدوا من نهر الأردن. بدأت الشركة ببناء هذا الناقل لأخذ وسحب مياه نهر الأردن للمستوطنات الإسرائيلية على طول خط الساحل وفي مناطق النقب، وهذا الإشي أضعف طبعاً من منسوب المياه اللي بتحصل عليها هاي الدول المستفيدة من نهر الأردن. وبالتزامن مع ذلك الصندوق القومي اليهودي واللي هو مؤسسة شبه حكومية تأسس بالعام 1901، يعني قبل تأسيس إسرائيل، في المؤتمر الخامس للحركة الصهيونية كذراع للحركة الصهيونية العالمية، وكان له دور كبير بشراء الأراضي بفلسطين وما يسمى بتطوير الأراضي ومشاريع التشجير وعمل الغابات والمنتزهات. فاللي عمله الصندوق القومي اليهودي إنه بالخمسينات قام بتجفيف بحيرة الحولة في شمال فلسطين، وبحيرة الحولة مرتبطة بشكل مباشر مع بحيرة طبرية كمان بشمال فلسطين، وبحيرة طبرية مرتبطة بنهر الأردن. فالتجفيف بحيرة الحولة أثر على بحيرة طبرية، وهذا الإشي طبعاً انعكس بشكل إيجابي على منسوب المياه في نهر الأردن. كمان إسرائيل بعد 67 بدأت بنهب مياه نهر اليرموك اللي الحصة الأكبر منه بتملكها سوريا، بس من خلال احتلالها للجولاني السوري قامت إسرائيل بمد سيطرتها بشكل مباشر على اليرموك، وهذا الإشي أثر على حصة الأردن بالتحديد من مياه نهر اليرموك، وكمان فلسطين. يعني من البداية فلسطين ما كان لها القدرة، أو إسرائيل أنكرت حق فلسطين وتجاهلته بمياه نهر اليرموك، لكن بالتحديد الأردن كدولة عربية وقعت مع إسرائيل اتفاقية تقتضي بأنه الأردن لا تستفيد من مياه نهر اليرموك لما تزيد نسبة المياه فيه، فقط الأردن يستفيد من حصته من مياه اليرموك عندما يعني إنها تكون نسبة المياه منخفضة. وهذا الإشي هي حصة، هي اتفاقية مجحفة وغير عادلة، خلقت أزمة مياه في الأردن خاصة مع التغير المناخي وتقليل في منسوب هطول الأمطار السنوي. لذلك الأردن حاليا عم بتعاني بشكل كبير من أزمة حادة في المياه.
واو، ممكن يعني سؤال تاني على الموضوع ده، يعني فإحنا لو إحنا بنتكلم النهاردة عن نقص المية في الأردن وبنقرأ كل التقارير في العالم عن الموضوع ده، هو أدي إيه الموضوع ده يرجع للتاريخ ده أنت بتكلمي عنها دلوقتي؟ يعني هو أدي إيه نقص المية في الأردن يرجع لسرقة المية يعني.
صحيح. الأردن، نهر الأردن هو كان مصدر المياه الرئيسي للأردن، والمصدر الثاني هو نهر اليرموك، وإسرائيل سيطرت على حصة الأردن في النهرين، فطبيعي إنه الأردن يعاني من هاي الأزمة الحادة ويصير بلد جاف، أثر على الأراضي الزراعية، أثر على مياه الشرب اللي بيحصل عليها الأردن، صارت جدا شحيحة. وبالمقابل مشكلة الأردن كمان إنه هو بيستقبل أو بيستضيف لاجئين، سواء يعني أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين أو من هو بيعيش بالأردن، بعدين اللاجئين العراقيين لما احتلت أمريكا العراق كثير من اللاجئين العراقيين راحوا على الأردن، وبعدين اللاجئين السوريين. فزيادة أعداد اللاجئين مع نقص الحاد في المياه في الأردن جعل الأردن بلد غير قادر على أنه يلبي المطالب الأساسية لشعبه اللي هو فيما يتعلق بالمياه. وكمان التغيرات المناخية، يعني الأردن بطبيعته بلد جاف، ومنسوب الأمطار في أقل من منسوب الأمطار في مناطق تانية من بلاد الشام أو من الوطن العربي. فكل هاي العوامل اجتمعت مع بعضها وأثرت على كمية المياه اللي بيحصل عليها الأردن. بس السبب الرئيسي طبعاً هي إسرائيل، بس ما حدا بيحكي عن هذا الموضوع لأنه في نوع من التواطؤ. يعني الأردن ما بيحكي عن الموضوع لأنه صار موقع اتفاقيات مع إسرائيل، قبل باتفاقيات غير عادلة، وإسرائيل ما زالت المياه اللي سرقتها من حصة الأردن من نهر الأردن ما زالت تملك هاي المياه. ما إسرائيل ما احتاجت إنها تستهلك هاي المياه، هي ما زالت بتملكها وبتستخدمها كأداة ورقة ضغط ضد الأردن. فبالتالي إسرائيل وحلفائها والأردن ما بدهم يحكوا عن هذا الموضوع لأنه يقتضي بأنه إسرائيل ترجع هاي المياه، وإنه الاتفاقيات اللي بتخلي الأردن يحصل على كميات قليلة من حقه في اليرموك إنه يتم إلغائها إذا بدنا نحكي عن عدالة في. بس للأسف مثل ما أنت حكيت هو ما بيتم الحديث عن هذا الموضوع لأسباب طبعاً سياسية وأمنية.
شكراً على التاريخ القصير ده ومهم يعني. طيب إيه علاقة التاريخ ده والسياق ده بالصفقات اللي بتحصل دلوقتي؟ يعني مثلا المشروع الازدهار، ممكن تدينا شوية تفاصيل عن ايه الصفقة، ويعني ابتدأ ازاي وهشتغل ازاي وكده؟
اكيد طبعا في علاقة مباشرة بين هذا التاريخ لنهب المياه العربية والأردنية بالتحديد، لأنها هي من الدول اللي لها حدود مع إسرائيل أو فلسطين وبتتشارك بمصادر المياه مثل ما حكينا نهر الأردن نهر اليرموك، وبين مشاريع التطبيع في المجال البيئي وبالتحديد مشروع الازدهار. بس للتوضيح، مشروع الازدهار هو عبارة عن مشروعين، هو مشروع الازدهار الأزرق واللي بيتضمن إنه إسرائيل إنها تقوم بإنشاء محطة تحلية مياه على البحر المتوسط، وهاي المياه اللي بتم تحليتها إنها تشتريها الأردن، وحسب الاتفاقية الأردن إنه اتفق إنه يشتري حوالي 200 لتر مكعب من المياه سنوياً من إسرائيل، وهذا ما يطلق عليه باسم الازدهار الأزرق. وبالمقابل يتم بناء مزرعة طاقة شمسية في الأردن لإنتاج الطاقة اللي من خلالها سيتم تشغيل محطة تحلية المياه، لأن إسرائيل أعلنت أنها غير مستعدة أنها تستخدم الطاقة التي تملكها من أجل تشغيل محطة تحلية المياه، لأنها هي بتستخدمها لأمور تانية. فهي اقترحت أنه الأردن هو ينتج طاقته ويبيعها لإسرائيل بقيمة 180 مليون دولار، وال180 مليون دولار هذول الأردن رح يتقاسمها مع شركة مصدر للطاقة المتجددة الإماراتية، اللي خاصة إنها الإمارات هي الراعي لهذا المشروع، واللي يطلق عليه في الوطن العربي حالياً اسم الماء مقابل الكهرباء. يعني هو معروف بين هاي الدول الموقعة على أنه مشروع الازدهار Project Prosperity بس بالوطن العربي هو مشروع الماء مقابل الكهرباء. ومؤخراً بعد العدوان الإسرائيلي على غزة بدأ الحديث بشكل كبير عن هذا المشروع، والشعب الأردني تظاهر وطالب بإلغاء هاي الاتفاقيات وإنه ما بدنا ماء مقابل الكهرباء من العدو الصهيوني. ورداً على الضغط الشعبي واللي بيصير على غزة، أعلن أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية إنه لن يوقع على الاتفاقية، لأنه كان من المزمع توقيع الاتفاقية واستكمال الحديث عنها في الإمارات خلال مؤتمر أو قمة المناخ للأطراف اللي رح يصير كمان يومين، رح يبدأ المؤتمر كمان يومين. فحاليا هو ما رح، يعني حتى الآن لم تعلن الأردن إنه رح يسحب هاي الاتفاقية، بس إنه أعلن إنه ما رح يوقع يستكمل الحديث عنها. مشكلة هاي الاتفاقية حتى قبل وما زالت، يعني حتى مع إنها الأردن ما رح توقع حاليا أو أجلت التوقيع إلى أجل غير مسمى، مشكلتها إنها بتطرح، أو خاصة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية بتطرح هذا المشروع كأنه إسرائيل والإمارات أو اللي هي مشاريع التطبيع هي معروف ستقوم به الأردن لصالح ستقوم به إسرائيل لصالح الأردن، وبتتجاهل هاي الأطراف إنه إسرائيل هي المسؤول الرئيسي عن مشكلة المياه بالأردن، وهذا طبعاً الهدف الرئيسي اللي هو بنسميه بالغسل الأخضر، إنه الغسل الأخضر إنه إسرائيل تغطي على جرائمها، سواء الجرائم المتعلقة بالبيئة أو الجرائم المتعلقة بحق الشعوب، ومن ضمنها سرقة مياه الأردن وجعل الأردن يعاني من أزمة حادة في المياه. بالعكس، على العكس تماماً، إنه مشروع الازدهار بيتم تصوير كمان إنه تفوق الأردن على تفوق إسرائيل على الأردن وتفوق إسرائيل على العرب كمان، وهي مشكلة رئيسية، بس هي أساس الخطاب أو سردية الغسل الأخضر الإسرائيلي، إن إسرائيل هي دائما تطرح نفسها على إنها متفوقة على باقي الدول العربية، وبالتالي بما إنها هي متفوقة بالتكنولوجيا وبالخبرة على جاراتها العربية، هي في موقع إنها تعلمهم وتساعدهم، إنها تساعد الأردن تتخطى أزمة المياه، وبهاي الطريقة إسرائيل بتتجنب أي مسؤولية أو أي محاسبة على ممارساتها بسرقة المياه الفلسطينية والعربية، وبتتجنب كمان إنها مثل ما حكيت سابقاً إنها تعيد المياه اللي سرقتها من الأردن للأردن، لأنها هي ما زالت إسرائيل تملك هاي المياه.
واو.
طيب انت اتكلمتي في الكتاب عن اللي قلتي عليه ساعتها، يعني water apartheid او اللي هو مصادرة اسرائيل للمية بناء على ال what's the word الفصل العنصري. ممكن تشرح لنا شوية يعني ايه، يعني المفهوم ده ايه، وازاي اسرائيل بتسرق الميه من فلسطين، وايه يعني وايه ايه اثر ده على الفلسطينيين؟ ممكن تشرح لنا شويه؟
اكيد طبعا. اسرائيل من البدايه استخدمت المياه كسلاح ضد الفلسطينيين وضد العرب، بس بالتحديد الحديث عن الفلسطينيين هو سلاح فعال للاسف ضد الفلسطينيين. خلال النكبة، خلال التهجير بال 48، إسرائيل أو مش إسرائيل، كان أيامها العصابات الصهيونية هجرت مناطق كاملة بفلسطين، قرى ومدن بفلسطين بأكملها في مناطق شمال فلسطين المحتلة، عن طريق إنها تقطع عنهم المياه أو تسمم لهم المياه. بعد ال 48، بعد تأسيس إسرائيل، بدأت بشكل تدريجي
ثانية، كانت بتسمم لهم المياه؟ كانت بتسمم لهم المية؟ أنا أول مرة أسمع الحكاية دي. ممكن بتعمل إيه؟ مصبوط. يعني
مش كتير الناس تعرفها، بس إنه فعلياً العصابات الصهيونية اللي عملته بال 48 إنهم قبل بأشهر من إنهم يدخلوا على هاي القرى والمدن، خاصة بالتحديد بمناطق عكا اللي هي في شمال فلسطين المحتلة وقريبة من لبنان، سممت المياه أو أنابيب المياه اللي بتوصل المياه لهاي المناطق. هذا الإشي أدى لانتشار الأمراض بين الناس في هاي المناطق. ولما دخلت إسرائيل كانت الناس بحالة إنها هي مريضة، يعني كانت كمان عاجزة عن إنها تقاوم. ما كانوا أول إشي الناس عارفين إنه ليش هم عم بتسمموا من المياه، وبعدها طبعاً عرفوا. فهذا الإشي سهل على العصابات الصهيونية السيطرة على هاي المدن والكرة. استمرت إسرائيل باستخدام المياه كسلاح، لكن مش عن طريق تسميم المياه اللي بيشربوها الفلسطينيين، بس عن طريق أخذ المياه وحرمان الفلسطينيين بشكل كامل من هاي المياه. حكينا عن سرقة إسرائيل لمياه نهر الأردن، هو مصدر رئيس للمياه للفلسطينيين ليس فقط للأردنيين بالخمسينات. لكن بعد 67، بعد احتلال ما تبقى من فلسطين اللي هي الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها طبعا القدس الشرقية، إسرائيل بسطت سيطرتها على مصادر المياه في الضفة الغربية، خاصة إنها الضفة الغربية غنية جدا بمصادر المياه الجوفية، وفيها أنهار وفيها مصادر مختلفة للمياه، من خلال القيام بإصدار أوامر عسكرية تمنع الفلسطينيين من الاستفادة من أي مصدر من مصادر المياه. وهاي الأوامر العسكرية اللي أصدرتها إسرائيل جعلتها إنها أو سمحت لإسرائيل إنها تضع إيدها على كل هاي المياه. وحالياً إسرائيل تتحكم بأكثر من 87% من مصادر المياه بالضفة الغربية. واللاعب الرئيسي في سرقة المياه الفلسطينية في الضفة هي ميكروت، الشركة الوطنية للمياه الإسرائيلية المملوكة من قبل الحكومة الإسرائيلية. لأنه ميكروت اللي تأسست عام 1937، يعني هي تأسست قبل تأسيس إسرائيل ب 11 سنة، هي بتبني الانفراستراكشر أو البنية التحتية الخاصة بالووتر أبارتايد أو ما يسمى بالعربي بالفصل العنصري المائي. بمعنى أنه ميكروت بالضفة الغربية بتبني هاي البنية التحتية بطريقة أنه كل مصادر المياه تروح للمستوطنات الإسرائيلية ويستفيدوا منها بس المستوطنين الإسرائيليين. وحنا بنحكي عن أكثر من 700,000 مستوطن إسرائيلي بيعيش بالضفة الغربية على أراضي فلسطينية بطريقة غير قانونية حسب القانون الدولي. بالمقابل الفلسطيني بالطريقة اللي بيتم بناء الانفراستراكشر أو البنية التحتية، الفلسطيني ما بيقدر يستفيد من مصادر المياه هاي. وطبعا درجات معاناة الفلسطينيين فيما يتعلق بالوصول للمياه تختلف حسب اتفاقية أوسلو، إنه حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الضفة الغربية تقسمت لمناطق ألف وباء وجيم A B C. مناطق ألف اللي هي 18% تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، هذا ما يتم الادعاء أو قوله، بس هي تحت السيطرة الإسرائيلية للأسف سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وفي مناطق B هي تحت السيطرة الفلسطينية والإسرائيلية، وتشكل ما نسبة 20 أو 21% من مساحة الضفة. ومناطق جيم أو سي اللي هي غالبية مساحة الضفة الغربية وتشكل مساحة حوالي 60%، وهي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبهاي المناطق تتركز أغلب مصادر المياه. ففي مناطق ألف وباء إسرائيل بتبيع المياه للفلسطينيين، أغلب المياه اللي بيحصلوا عليها الفلسطينيين مش هي من المصادر اللي بيسيطروا عليها، هي من المياه اللي بتبيعها إسرائيل للفلسطينيين وبأسعار مرتفعة إذا ما قورنت بالمياه اللي بتبيعها للمستوطن الإسرائيلي. فبالتالي ميكروت يعني بتربح، بتحقق أرباح عالية من خلال سرقة المياه الفلسطينية وبيعها بأسعار عالية للفلسطينيين. أما بمناطق جيم، كثير من مناطق جيم خاصة في مناطق الأغوار الفلسطينية اللي هي The Jordan Valley أو مناطق مسافر يطا اللي هي في جنوب الضفة الغربية وغيرها من المناطق، ممنوع منعاً باتاً وصول الفلسطينيين لأنابيب المياه اللي بتبنيها ميكروت. بالتالي بهذيك المناطق بيعانوا من شح حاد في المياه لدرجة أنه بتمر عليهم أيام خاصة بالصيف أنه ما عندهم أي وصول للمياه. عندهم بعض الآبار بس إسرائيل تمنعهم من تطويرها، آبار قديمة للمياه. والمستوطنين حالياً، أنا لما كنت بالصيف بمسافر يطا، المستوطنين عم بيحاولوا يسيطروا على آبار المياه لهاي لقرى أو ناس بيعتمدوا على رعي الأغنام كمصدر دخل لهم. فحتى هاي الآبار اللي هي بتشكل نسبة قليلة جدا من المياه، المستوطنين عم بيحاولوا يسيطروا عليها ويمنعوا الفلسطينيين من السيطرة عليها. نقطة مهمة إنه من خلال البنية التحتية اللي بنتها ميكوروت والفصل العنصري المائي منعت من تدفق المياه من الجبال الجنوبية للضفة الغربية لغزة. غزة تاريخيا كانت تعتمد على مصادر المياه من الضفة الغربية، مش كل مصادرها، جزء من مصادرها وجزء رئيسي من مصادرها. وهذا طبعا جزء من الحصار الجغرافي والسياسي المفروض على قطاع غزة. حاليا لما إسرائيل منعت المياه عن قطاع غزة وحولت أكثر من 2 مليون فلسطيني حولتهم لناس عطشة غير قادرين على إنهم يحصلوا على مياه للشرب، هذا أساسه أو تاريخيا هو الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري المائي اللي بلشت بالضفة وامتدت وأثرت على قطاع غزة.
واو. شكرا يعني على الشرح.
شكرا على إجاباتك الجميلة.
هي الشركة مأساة. مأساة يعني مأساة. أنا تعلمت برضو من الفصل في الكتاب أو المقال أن شركة ميكروت ده له صفقات برضو برا البلد يعني في الخارج يعني. ممكن تكلمي شوية عن الموضوع ده، هم شغلهم بيبقى عامل إزاي وكتير يعني، لو ما عرفش إذا ده حاجة معروفة
أو هل مثلا في مقاطعة مثلا ضدهم عشان اللي بيعملوه ده، ولا هم مثلا نجحوا فعلا في ان هم يخبوا خالص مصايبهم السودة دي وتعطيش البلاد يعني. هم نفسهم، انت قلتي هم نفسهم المسؤولين على اللي حصل في الأردن ولا صح؟ في الاثنين ولا صح؟ هم الشركة المسؤولة على سرقة المية من البلدين،
صحيح، بسرقة مياه نهر الأردن.
بس قلتي كمان يعني تم نشؤهم قبل إسرائيل ما تتبني، فإزاي يعني هم، بس هم شركة إسرائيلية، فممكن برضو تشرح لنا لو عارفة يعني ده إزاي حصل يعني. هي مثلا ابتدت مثلا كشركة إنجليزية وبعدين بقت إسرائيلية، ولا كانت من الأول خالص شركة إيه بقى، لأنه ما كانش فيه إسرائيل، فيعني لو عندك خلفية يعني.
أكيد. هي تأسست ميكروت مثل ما حكيت بال 1937 كوكالة لإدارة المياه في المستوطنات اليهودية، لأنه الهجرة اليهودية كجزء من جهود الحركة الصهيونية بدأت بفلسطين ببدايات القرن العشرين. فكثير من المؤسسات اللي أصبحت جزء من الدولة أو تحولت لشركات هي أسست مع تأسيس الحركة الصهيونية أو بعدها بفترة لخدمة التوسع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، حتى قبل تأسيس إسرائيل. لما تأسست إسرائيل بال 48 كان في كتير مستوطنات قائمة ومناطق وأراضي شاسعة مسيطر عليها الحركة الصهيونية. تأسيس المستوطنات لم يبدأ بعد 48، هو بدأ قبل 48، وبعد 48 تم استكمال بناء المستوطنات وتوسيعها على أنقاض القرى والمدن المدمرة الفلسطينية. فتأسست ميكروت بال 37 كوكالة لإدارة المياه في هاي المستوطنات، خاصة إنه كانت كتير من هاي المستوطنات هي مستوطنات زراعية اللي هي بسموها كيبوتسات، بالصهاين بسموها كيبوتسات. وكانت هاي المستوطنات الزراعية مسؤولة عن تطوير أراضي زراعية لليهود، فكانوا يعيشوا بهاي الكيبوتسات بطريقة بشكل جماعي، يشتغلوا فيها ويستفيدوا منها. واقتضت الضرورة إنه يكون في وكالة أو هذا الجسم اللي يدير أمور تتعلق بالمياه اللي هي مرتبطة بشكل كبير بالزراعة، وميكروت كانت هي هاي الوكالة. وطبعا كانت تتلقى دعم، وهي على علاقة مباشرة مع الصندوق القومي اليهودي اللي هو كان يجمع يعني مبالغ هائلة من أوروبا من أجل شراء أراضي فلسطين، تطوير أراضي زراعية. فهي على ارتباط مباشر بصندوق القومي اليهودي. ولما تم سرقة مياه أو بدأت سرقة مياه نهر الأردن بالخمسينات، هو تم بالتعاون وبالتزامن مع أو بالتناغم مع اللي كانت يقوم فيه الصندوق القومي اليهودي. أما بالنسبة لميكروت حول العالم، هم للأسف نجحوا إلى حد كبير في أنه يصوروا إسرائيل على أنها رائدة في مجال تطوير حلول مائية، رائدة في مجال تحلية المياه، خاصة أنها ميكروت هي الشركة الأولى للمياه في إسرائيل المسؤولة عن تحلية المياه، والشركة الأولى في إسرائيل المسؤولة عن تزويد المياه للإسرائيليين، وبتروج هاي التكنولوجيا لحول العالم، خاصة بدول العالم الجنوب اللي بتعاني كمان من مشاكل مائية، سواء بإفريقيا، بأمريكا اللاتينية. بقبرص مثلا حاليا ميكروت مسؤولة عن 40% من مشروع تحلية المياه على البحر المتوسط اللي بتملكه قبرص أو الحكومة بقبرص، وهذا الإشي طبعا بدر عليها أرباح هائلة. مؤخرا ميكروت وقعت اتفاقيات، العديد من الاتفاقيات، مش اتفاقية واحدة، مع الحكومة الأرجنتينية من أجل تطوير مشاريع تتعلق بالمياه، هذا إلا بالإضافة إلى دورها كمان في الادعاء بتطوير مشاريع للمياه في إفريقيا. بس للأسف في إفريقيا الميكروت ونتفيم اللي هي شركة لتطوير المعدات الزراعية بيدخلوا إفريقيا وبيدعوا إنهم رح يعملوا مشاريع مستدامة في مجال البيئة لحتى يبنوا علاقات مع الحكومة ويبلشوا يصدروا أسلحة. فهذا ببين ارتباط ميكروت وهي الشركات اللي هي اللي بتدعي الاستدامة وتطوير مشاريع بيئية، ارتباطها بالجانب العسكري الإسرائيلي، وكيف هي بتمهد الطريق أو لا الحكومة الإسرائيلية بناء علاقات دبلوماسية مع حكومات مثل الحكومات في دول مختلفة في إفريقيا من أجل إنها يبنوا علاقات عسكرية وعلاقات في مجال السيرفيلنس، في مجال التجسس كذلك. فهاي أبرز المشاريع الميكروت. في عام 2021 للأسف البحرين والإمارات كان هناك دور الحديث عن اتفاقيات ليتم توقيعها مع ميكروت من أجل تطوير مشاريع مائية وتحلية للمياه في كل من البحرين والإمارات. لم أجد أي مصادر أخرى عن يعني عن المحادثات أو ماذا حدث بهذه الاتفاقيات وإذا تم توقيعها. آخر التقارير كانت تتحدث عن أنه سيتم توقيع اتفاقيات بين البحرين والإمارات وميكروت لتطوير مشاريع مائية، فهي يعني التطبيع في مجال آخر خاصة في مجال مياه، أو هو مشروع آخر للتطبيع بين هاي الدول وإسرائيل.
واو.
موضوع الأسلحة ده ممكن تشرح لنا عنه أكتر؟ تدينا examples
في بلد معينة لو حد عايز يعمل بحث أكتر في المستقبل في الموضوع ده؟
أنا حاليا ما عندي كتير معلومات، بس أنا اللي عرفته أنه من عدة نشطاء التقيت فيهم بالسنغال بال2022 وهم اللي حكوا لي عن الموضوع، وكان بهذيك الفترة أحد النشطاء عم يعمل بحث عن هذا الموضوع، كيف إسرائيل من خلال شركاتها بتدخل إفريقيا وبتاخد عطاءات لتطوير أراضي زراعية بإفريقيا، وهي للأسف هاي الأراضي الزراعية اللي عم تتطور بتكون على حساب السكان الأصليين اللي بيعيشوا بهذيك المناطق، إما بيتم تهجيرهم أو إما بيتم تعزيز دور الشركات، وهم بيصفوا بيشتغلوا كأيدي عاملة رخيصة لهاي الشركات. بس اللي عرفته من هذا الناشط والبحث صدر، بس أنا ما كان مع مجال أقرأه، بس بقدر أشارك البحث معكم. اللي عرفته إنه ميكروت ونتفيم بالتحديد هاي الشركات الإسرائيلية بتبدأ هاي المشاريع، بس حتى ما بتكملها، لأن هي مش معنية إنها تكمل المشاريع، هي معنية إنها توصل لرأس الهرم في دول مختلفة بإفريقيا لبناء علاقات وتبدأ بتصدير الأسلحة وأجهزة التجسس لأنظمة دكتاتورية في إفريقيا.
السود ومنيل.
واو،
هاي المصيبة السودة دي، كل ما نعمل بودكاست نكتشف مصايب زيادة.
واو.
حاجة والله، يعني واحد أشعر يعني إيه 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 كمية الشر ده، يعني يروحوا يتفقوا مع البلاد الأفريقية، يعملوا بيزبطوا معاهم علاقات كده دبلوماسية وبتاع، ويقول لهم هنجيب لكم مية وبتاع علشان يبيعوا لهم سلاح. ايه المصيبة السودة دي؟ يعني الواحد مش عارف يقول ايه يعني.
طبعا عندهم النموذج الامريكاني مين اللي بيعلم ده؟ بيعلم ده
اكيد طبعا الالهام من امريكا بيجي
بالضبط. طبعا
لا مش يعني يعني عمر ما الواحد بيسمع عن الحاجات دي في ال في الطبس طبعا ما المينستريم ميديا برضو. اوكي طيب أو كان في حاجه تانية قول
غير الصفقه او المشروع الازدهار بلو بروسبيريتي عشان شكله المشروع ده بيتاجل دلوقتي، هو في صفقات اخرى من سواء من المؤتمر المناخي الاخير او يعني من وقت التطبيع العربي لحد دلوقتي، هو في اي شيء بيحصل ما بين اسرائيل والعرب في موضوع المشاريع البيئيه؟
اكيد في مشروع ضخم وحكيت عنه بالفصل اللي كتبته، هو مشروع للطاقه المتجدده، وراح تكون في هذا المشروع شركتين اسرائيليتين في 7 دول عربيه، وهي الدول هي المغرب ومصر والأردن والبحرين والإمارات وعمان والسعودية. فهي 7 دول عربية راح تكون أراضيها مسرح لهاي الشركات حتى تكون بتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، مختلف مشاريع، منها طاقة شمسية منها طاقة الرياح. والشركات الإسرائيلية اللي راح تكون بهذا المشروع هي نيوميد إنرجي، وهي الشركة اللي بتدعي إنها هي المسؤولة عن اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، الغاز الإسرائيلي اللي إسرائيل بتصدره لمصر وللأردن وحالياً للاتحاد الأوروبي. وإنلايت جرين، إنلايت جرين هي شركة تانية إسرائيلية متخصصة بشكل رئيسي بمجال الطاقة المتجددة. وإنلايت جرين هي بالتحديد مسؤولة عن، أو جزء مش مسؤولة، جزء من مشاريع طاقة الرياح اللي بتم حالياً تنفيذها في الجولان السوري المحتل، وبتم تنفيذها على أراضي الجولانيين من أجل انتزاع هاي الأراضي منها. إسرائيل كبلد هو بالدرجة الأولى بلد عسكري واعتماده على الأسلحة، إسرائيل فعلياً مش معنية بأي أمر يتعلق بحماية البيئة، هي أصلاً عم بتدمر البيئة من خلال ممارساتها الاستعمارية وممارسات الفصل العنصري، بس بتدعي إنها هي بدها تزيد اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة وتقلل اعتمادها على الوقود الأحفوري أو على الغاز من خلال هاي المشاريع، وبتحتفي فيها حول العالم وبتبين صورة للعالم إنها هي دولة خضراء من خلال مشاريع مثل التوربينات الهوائية في الجولان. وهي التوربينات الهوائية رح تؤدي لسيطرة إسرائيل على مساحات شاسعة، أكثر من 800 فدان من الأراضي الزراعية للجولانيين اللي هم أصلاً تم تجريدهم من أغلب أراضيهم. إسرائيل بتسيطر حالياً على 95% من مساحة أراضي الجولان السوري المحتل لصالح حوالي 29 ألف مستوطن إسرائيلي بيعيشوا في مستوطنات في الجولان. بالإضافة لهذا الإشي، هاي الشركة كمان مسؤولة عن مشاريع للطاقة الشمسية بالضفة الغربية، وهي مشاريع الطاقة الشمسية مثل ما حكيت بتتم في مناطق جيم اللي هي تحت السيطرة الإسرائيلية، وعلى حساب تهجير الفلسطينيين من هاي المناطق، وعلى حساب إنه الفلسطينيين ما عندهم أي قدرة على التمتع بحقهم في الوصول للكهرباء. يعني مناطق جيم كتير من الكرة الفلسطينية ما عندهم كهرباء كأداة لتهجيرهم. فهذا المشروع تم توقيعه بين هاي 7 دول عربية، جزء منها موقع على اتفاقيات إبراهيم أو أبراهام، الجزء الآخر عنده اتفاقيات سلام تربطه مع إسرائيل مثل مصر والأردن، والجزء الآخر مش موقع مثل السعودية وعمان. فما بعرف لا يعني حسب الوسائل الإعلامية اللي هي الحد الوحيد أو الطرف الوحيد اللي حكى عن هذا المشروع، ما تم التطرق لموضوع إذا تم تطبيق المشروع أو بدأ العمل على تنفيذ المشروع بعد الأحداث اللي صارت بغزة مؤخراً. ما في أي معلومات وردت إنه رح يتم الاستمرار بتنفيذ المشروع أو تعليق أو سحب الاتفاقية. ما بتوقع إنه رح يتم سحب الاتفاقية، لأن هاي الدول العربية الواضح إنها لم تكترث لما يحدث في غزة. فبالتالي على الأقل تعليق التنفيذ المشروع ما في أي معلومات عدا عن أنه تم التوقيع الاتفاقية مع هاي الشركتين الإسرائيليتين والدول العربية السبعة.
بنسمع كده إشاعات أنه دلوقتي الضرب على غزة الجامد ده, يعني الحرب على غزة, طبعا عزائنا للفلسطينيين, ويعني نتمنى أنه إن المأساة دي تعدي قريب يعني. بس بنسمع إنه ممكن يكون له علاقة بأنه في غاز طبيعي في غزة, فإسرائيل بقى عايزة الحتة دي يعني, وزي عوايدهم يعني. فعندك أي تعليق, عندك أي معلومات؟
أكيد, هو قبل العدوان على غزة ما يبدأ جزء من الحصار المفروض على غزة من سنوات, إحنا بنحكي من 2007 غزة تحت الحصار الإسرائيلي, هو محاولة إسرائيل السيطرة على حقول الغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط, من ضمنها حقول غاز هي تحت المنطقة ما يسمى بالإكسكلوسيف إيكونوميك زون للفلسطينيين بحسب القانون الدولي, اللي هي المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلسطينيين, اللي بيعني إنه الفلسطينيين هم لهم الحق للتمتع بالمصادر الطبيعية وليس القوة المحتلة اللي هي إسرائيل. فإسرائيل اكتشافاتها للغاز عن طريق نيومد إنرجي, هاي الشركة اللي رح تنفذ مشاريع الطاقة في 7 دول عربية, من ضمن اكتشافاتها هي اكتشاف مشاريع غاز في المنطقة الفلسطينية الإقليمية الاقتصادية الخالصة, واللي هي في منطقة الغاز البحري اللي بتبعد عن غزة حوالي 36 كيلومتر إسرائيل عم بتسيطر عليها, وأنكرت حق الفلسطينيين من البداية بأنهم إلهم الحق يوصلوا لهذا الغاز, خاصة أنه بهاي المنطقة اللي بتبعد عن غزة 36 كيلومتر الغاز يكفي حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية من الطاقة وفي غزة ويزيد عن حاجة الفلسطينيين. وإسرائيل لأكثر من سبب هي غير معنية إنه الفلسطينيين يحصلوا على الغاز, أولاً لأنها إسرائيل هي بدها تكون هي عم بتحاول تبني لحالها صورة, عم بتحاول تطرح نفسها كلاعب إقليمي وعالمي حتى في مجال الغاز أو في مجال الطاقة سواء بالغاز أو مصادر الطاقة المتجددة, وهذا الإشي من أجل زيادة أرباحها وتحقيق مكاسب, دائماً مكاسب سياسية ومكاسب دبلوماسية, خاصة بعد ما الاتحاد الأوروبي زاد طلبه على المصادر أخرى للغاز غير روسيا بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا. فإسرائيل هي بحاجة لأكبر كمية ممكنة من مصادر الغاز لحتى إنها تقدر توفي احتياجاتها من الغاز وكمان تصدر. وكمان السبب الآخر إن إسرائيل مستفيدة من اعتماد الفلسطينيين على الغاز الإسرائيلي أو على مصادر الطاقة الإسرائيلية, لأن إسرائيل بتبيع الكهرباء بأسعار عالية للفلسطينيين, فهي شركة الطاقة الإسرائيلية تكسب أو تحقق أرباح عالية فقط من اعتماد الفلسطينيين على الغاز الإسرائيلي, أو إنه كيف القطاع الطاقي الفلسطيني هو مرهون بشكل كامل لقطاع الطاقة الإسرائيلي. فإسرائيل من سنوات زادت من تواجدها العسكري في هاي المناطق اللي فيها اكتشافات الغاز, وبالتحديد في المنطقة الفلسطينية الاقتصادية الخالصة, وكان هذا الإشي يتجلى ويظهر بكيف كانت إسرائيل على مدار سنوات تستهدف شبه يومي, تستهدف الصيادين الفلسطينيين اللي بيطلعوا من غزة لصيد الأسماك, كانت تقتل العديد منهم, بعضهم يتم اعتقالهم, بعضهم يتم ترهيبهم وتخويفهم واعتقالهم أو إصابتهم أو جرحهم من أجل إنها تمنعهم بشكل كامل من الوصول لهذه المنطقة ويصير إلها سيطرة كاملة عليها. والواضح إنه حركة حماس وحركات المقاومة الأخرى الموجودة في غزة عم بتحاول تبطل الخطط الإسرائيلية بأنها هي تسيطر على الغاز, سواء من العملية اللي تمت بالسابع من أكتوبر أو من خلال وجودهم هم بشكل خطر على إسرائيل, وبيجعل الشركات تتلكأ أو تتردد, الشركات الدولية بأنها تيجي وتطور وتنقب عن الغاز في هاي المنطقة, لأنه حسب دراسة المخاطر ودراسة جدوى مشاريعهم رح دائما يحطوا المقاومة في غزة كأحد المخاطر اللي بتواجههم إذا هم راحوا طوروا هاي المشاريع. فهي إسرائيل بدها تقمع هاي المقاومة، بدها تقضي عليها وتهجر السكان في غزة لحتى إنها تقدر تسيطر على مساحات من غزة، لحتى تقدر إنها تطور مشاريع الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. فأكيد في ارتباط مباشر وكبير بين اكتشافات الغاز في المتوسط وبين الحرب والإبادة الجماعية اللي تمت لسكان قطاع غزة.
كنت عايز أسألك يعني إيه الفرق ما بين الثمن اللي بيدفعه الفلسطينيين في الكهرباء والمية اللي هي أصلاً بتاعتهم المسروقة منهم مقابل المستوطنين يعني الفلسطينيين أو الإسرائيليين؟
أنا لما كنت بفلسطين يعني على مستوى عائلتي تقريباً كنا بندفع حوالي أكثر من $70 شهرياً للمي.
واو.
بالمقابل الإسرائيليين ما بيدفعوا يعني جزء بسيط من هذا المبلغ فقط. فأكيد في فرق شاسع بين اللي بيدفعوا الفلسطيني وبيدفعوا الإسرائيلي.
واو.
ما بفكر اللي هو يعني زي ما احنا مثلا في مصر هنا بندفع برضو حاجة رمزية قوي للمية، على أساس ان احنا يعني ده حق، المية حق، فبندفع حاجة رمزية يعني. فهم بيعاملوا المواطنين بتوعهم أكنهم ده حقهم ان هم يكونوا عندهم مية، فبيدفعوا حاجة بس رمزية، ولكن الفلسطينيين أكنهم يعني عارفة يعني outsiders، يعني زي ما احنا مثلا بنexport حاجة فبنعلي بقى تمنها يعني عارفة، بيصدروها يعني. فحاجة حاجة في منتهى الظلم بصراحة يعني.
هو فعليا هيك بصير.
ترجمة ده على الأرض إيه بقى يعني؟ يعني أنت كنتي لما روحتي في الصيف كنتي في الضفة الغربية؟ ترجمة ده على الأرض إيه يعني؟ مية قد إيه مثلا؟ في مية كفاية مثلا للشرب والشاور وقبل يعني العدوان لما أنت كنت هناك في الصيف؟ ترجمة ده على الأرض إيه يعني المية دي؟
المشكلة مش بس بالمبلغ اللي بندفعه واللي هو عبء مادي إذا ما قورن بمستوى الحياة والدخل للفلسطيني، الدخل الشهري للفلسطيني هذا يعني مبلغ كتير كبير. المشكلة إنه حتى بالمناطق اللي هي ألف وباء إسرائيل لما بتزودنا بالمياه خاصة بالصيف هي بعدد معين من أيام الأسبوع، يعني إحنا ما بناخد مياه كل يوم. يعني في كتير مناطق بالضفة بمناطق ألف وباء تقطع عنهم المياه بالصيف خاصة لأنه بيزيد الطلب على مصادر المياه. عشان هيك الفلسطينيين بالضفة على أسطح البيوت في خزانات للمي، لأنه المي بتيجي في كتير مناطق مرتين بالأسبوع، فعلشان يضمنوا أنه عندهم كمية كافية على مدار الأسبوع من المياه بيعبوا خزانات المي هاي، بس أبداً هي مش كافية. فده يعني الفلسطيني بكل المناطق هو بيستهلك كمية مياه بحوالي، خلينا نحكي بمناطق ألف مثلاً بيستهلك حوالي 80 لتر من المياه يومياً، واللي هو أقل من المعدل الموصى به من منظمة الصحة العالمية. بينما الفلسطيني في مناطق جيم اللي هو بيحصل على المياه من خلال خزانات متنقلة بيجيبها من مناطق ألف ومن مناطق باء وبيدفع مبالغ كبيرة، يعني على خزان المية الفلسطيني بيدفع حوالي 20-30 دولار، وهذا الخزان ما بيكفيه يومين أو 3 أيام. هدول بس بيحصلوا على المياه أو بيستهلكوا من المياه يوميا حوالي 30 لتر، و30 لتر يعني أو حتى أقل. وفي كتير مرات بيضلهم أيام يعني بيحصلوا بس على يعني جداً كمية أقل من 30 لتر من المي يومياً خاصة بالصيف. يعني أنت بتحكي عن أنه في ناس بتضل بدون مي أحياناً لأيام، وهي مشكلة كبيرة بيواجهوها الناس بمناطق جيم. ولما أنا كنت بمسافر يطا اللي هي بجنوب الضفة الغربية المي قطعت أكثر من مرة، يعني على مدار أيام ما يكون في مية ونضطر ندور على وسائل تانية إنه من خلالها نجيب مي. فيعني الوصول للمي بالنسبة للفلسطيني خاصة بمناطق جيم هي معركة يومية.
هو في مصر إحنا تعودنا على الموضوع إن يبقى في صفقات الغاز ما بين إسرائيل ومصر، وبقى يعني حاجة مهمة في الاتصال عشان مصر بتصدر الغاز الإسرائيلي. فيعني بالنسبة لك يعني إيه المشكلة مع الصفقات دي؟ هي تمثل نوع من I guess تطبيع البيئية زي أنت بتقولي، أو إيه المشكلة في تحليلك؟
مشكلة كبيرة طبعا. مثل ما أنت حكيت، مصر تستورد غاز من إسرائيل، يعني على سبيل يعني كمية كبيرة كمان. على سبيل المثال بال 2022 إسرائيل أنتجت ما نسبته 21 مليار لتر مكعب من الغاز، متر سوري مكعب من الغاز في 2022، صدرت ما نسبته أكثر من 9 مليار متر مكعب لمصر والأردن. هذا الحكي بال 2022، وهذا بيعني قديش هاي الدول، سواء مصر اللي هي من خلال اتفاقية الغاز، الأردن من خلال اتفاقية الغاز، أو مصر بيستوردوا كميات من الغاز الإسرائيلي، وكيف بيزيد من أرباح إسرائيل، وكيف بيمكن إسرائيل من إنها تضل مهيمنة ومسيطرة على قطاع الطاقة الفلسطيني، كله على حساب الانتقال الطاقة العادل للفلسطينيين، كل هاي الاتفاقيات. الإشي الثاني إنه الجزء من الغاز اللي بتستورده مصر من إسرائيل هو بتبيعه كغاز مسال للاتحاد الأوروبي، فبتشكل مصر بهاي الطريقة حلقة وصل بين إسرائيل وبين الاتحاد الأوروبي، وهذا الإشي بيعزز من العلاقات الأوروبية الإسرائيلية الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، وكمان مرة هو على حساب القضية الفلسطينية، لأنه من 7 أكتوبر احنا شفنا كيف الاتحاد الأوروبي هو مش بس انه متواطئ او داعم بشكل غير مباشر للإبادة والتطهير العرقي اللي عم بيصير للفلسطينيين بغزة، هو شريك من خلال دعم عسكري، من خلال دعم سياسي، ومن خلال دعم دبلوماسي لإسرائيل، وتصدير الغاز الإسرائيلي للاتحاد الأوروبي اللي هو بأمس الحاجة لإلها، واللي بيتم عن طريق مصر كحلقة وصل، هو أحد الأسباب أو أحد العوامل اللي بتخلي العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وطيدة لدرجة إنهم يدعموها بجرائم حرب ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. فأكيد هاي مشكلة كبيرة طبعا، مشكلة استيراد مصر للغاز. بعد 7 أكتوبر إنه إسرائيل أو حسب وسائل إعلامية تم تقليص تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر بسبب الحرب، وبسبب إن الشركات ما بدها تضل مشغلة بسبب إنه في مخاطر أكبر. بس شيفرون اللي هي شركة الغاز الأمريكية اللي مسؤولة عن تشغيل وإدارة حقل الغاز اللي اسمه تامار في البحر المتوسط، أكدت إنها بالرغم من الحرب ما زالت ملتزمة باتفاقياتها والعقود اللي توقعتها مع مصر وبتزويد مصر الغاز. فهذا بيعني حتى في ظل هاي الظروف والجرائم اللي ترتكب بحق الفلسطينيين، مصر ولا اللحظة قررت إنها تلغي هاي الاتفاقيات مع إسرائيل، أو توقفها أو حتى تعلقها لفترة لحتى تحسس إسرائيل إنه في ثمن للجرائم اللي ترتكب بحق الفلسطينيين، أو لازم يكون في رادع. فهذا الإشي بيعطي إسرائيل حصانة وبيشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم. كمان نقطة مهمة، الغاز اللي بتصدره إسرائيل في أنابيب لمصر هو بمر من المنطقة الفلسطينية الاقتصادية الخالصة، وهذا الإشي هو يتعارض مع القانون الدولي، لأنه هاي المنطقة هي للفلسطينيين وإسرائيل بتسيطر عليها بالقوة ومن خلال العنف ومن خلال حصار غزة ومن خلال قتل الفلسطينيين، وأي دولة بدها تستفيد من هاي المنطقة لازم تدفع أتاوات أو مبالغ من المال للفلسطينيين، لأن هي منطقة يملكها الفلسطينيين. طبعاً ما بتدفع مصر هذا الإشي للفلسطينيين، بالعكس هي بتعزز أو بتمكن سيطرة إسرائيل على المنطقة الفلسطينية الخالصة.
أكيد.
Of course.
مأساة. السؤال أنا بحب أسأل السؤال ده عشان أنا سألت برضو حمزة حموشان نفس السؤال. ممكن نختم بحاجة عشان الكتاب هو مفروض يبقى برضو أداء للنشطاء. فعندك أي نصيحة لأي حد اللي عايز يعمل حاجة إيجابية أو ياخد المعركة أو يعني يعمل سواء من نوع تفكير أو حاجة حد ممكن يعملها عشان يحاول يعني يعمل حاجة مفيدة
يقف ضد الظلم اللي بيحصل ده يعني؟
أكيد الكتاب ككل والفصل اللي أنا كتبته عن التطبيع في المجال البيئي بين الدول العربية وبين إسرائيل أو بين الأنظمة العربية وإسرائيل هو أداة لمنع أي محاولة لكي الوعي العربي، لأنه أحد المخاوف اللي بنخاف منها كفلسطينيين وكعرب إنه مشاريع التطبيع رح تعمل brain washing، رح تعمل غسيل دماغ للعرب وتخليهم يتقبلوا إسرائيل على إنها دولة طبيعية بالمنطقة، وعلى إنه يعني ليس هناك مشكلة في التعاون مع إسرائيل، بالعكس التعاون مع إسرائيل يخدمنا، بيجيب لنا مي، بيجيب لنا كهرباء، بيحسن حياتنا. فمن المهم إنه يكون في مصادر وأشياء مكتوبة اللي تبين الحقيقة وتفتح عيون العرب على الحقيقة، وهذا الإشي اللي هو بناء وعي مضاد، خلينا نحكي بناء وعي مضاد هو الركيزة الأساسية لأي فعل مقاوم. يعني إذا ما في وعي ما في مقاومة، فبالتالي أهمية هذا الكتاب هي بتنبع بأنه هو طريقة لبناء وتشكيل هذا الوعي المضاد في العقول الشعوب العربية لحتى تستمر بالضغط على حكوماتها لإنهاء المشاريع التطبيعية مع إسرائيل، وليس فقط إنهاء المشاريع التطبيعية، يعني غير كافي الحديث عن إنهاء المشاريع التطبيعية، قطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. وأنا بدوري إنه في دور مهم تقدر تلعبه الشعوب العربية بهذا المجال، وشفنا إنه الأردن بعد 7 أكتوبر الضغط الشعبي أدى لإعلان الحكومة الأردنية، حتى لو ما كان انتصار كامل، بس خلينا نحكي إن هو انتصار جزئي، بأنه الحكومة الأردنية أعلنت إنها ما راح توقع اتفاقية الازدهار، وهي خطوة إيجابية. أهم إشي إنه الزخم الشعبي للضغط على إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل، الماء مقابل الكهرباء أو اتفاقية الغاز، إنه يستمر. فهاي أنا برأيي بالدرجة الأولى من هون بتنبع أهمية الكتاب. كمان هو ممكن يتم استخدامه لكامبينينج، للقيام بحملات مختلفة في الدول العربية وحتى في الدول غير العربية، مثل حملات مقاطعة تستند على المعلومات الموجودة بهذا الكتاب. كمان الكتاب ضروري لكل الحركات العدالة المناخية حول العالم، مش بس بالدول العربية، حركات المناخية حول العالم، لأنها تصير أكثر تضامناً وأكثر انخراطاً بالقضية الفلسطينية، وتكون على أجنداتها بشكل أكبر، لأنه مش هذا يعني بالرغم من إنه الحركات المناخية تدعم القضية الفلسطينية، لكن الدعم يجب أن يكون أكبر من ذلك. وشفنا هذا الإشي بالستيتمنتس، البيانات اللي صدرت من بعض الحركات المناخية، كيف إنها لا ترقى إلى مستوى دعم كامل للفلسطينيين. فبالتالي هذا الكتاب هو خلينا نحكي بشكل أداة للكامبينينج للحملات، وكمان إنه يخلق مساحات تعليمية ومساحات لنشر الوعي والنقاشات، وكمان للمحطات الإعلامية أو للإعلام البديل، خلينا نحكي إنه هي تكون مادة للإعلام البديل مثل هذا البودكاست، مادة لإله اللي تتحدى وتضحض ادعاءات الإعلام الرسمي اللي يحتفي ويشجع التطبيع بين إسرائيل وبين الدول العربية.
جميل جميل قوي. شكرا قوي يا منال.
شكرا جزيلا، يعني
تعلمنا منك كتير قوي،
استفدنا كتير، وكان حوار ممتع جدا، حتى لو الموضوع نفسه يعني حزين، بس نشكرك
ونتمنى نتحرر بقى من كلنا من
عفوا. بالعكس، شكرا على استضافتي.